وآل محمد.
قلنا فيما سبق أن المشهور أنه المهر لا يتقدر من جانب الكثرة، خلافا للسيد المرتضى حيث ذهب إلى أنه لا يصح أن يزيد المهر عن مهر السنة وهو 500 درهم المساوي 50 دينارا. ووصل بنا الكلام إلى ما ذكره السيد المرتضى من الدليل لإثبات المطلب، تمسك بعدة أدلة. نقل الشهيد الثاني منها دليلان، وهما الدليلان الرئيسيان. الدليل الأول الإجماع، فقد ادعى السيد المرتضى أنه إجماع الطائفة قام على أنه المهر لا يصح أن يكون أكثر من مهر السنة. وهذا والجواب عن هذا الإجماع أن الإجماع عجيب، من الدعوة الإجماع في المسألة عجيب، وإن لم يكن هو عجيب من نفس السيد المرتضى لكثرة ادعائه للإجماع مع عدم وجود قائل في المسألة. ولهذا يقول الشهيد الثاني في المسالك، يقول لم يعلم، يقول هكذا يعلق على كلام السيد المرتضى، يقول وهو عجيب فإنه لا يعلم له موافق أصلا، فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الإجماع، وقد اتفق له ذلك في الانتصار، في كتاب الانتصار، في مسائل كثيرة ادعى فيه الإجماع وليس له موافق. وقد أشرنا مرارا تكرارا أن السيد المرتضى عندما يدعي الإجماع ماذا عنده؟ مباني خاصة في دعاوى الإجماع حققها الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل، وحققت في محل آخر. مثلا يدعي الإجماع على عدم عمل الطائفة بخبر الواحد، سيد المرتضى الشيخ الدوسي يدعي الإجماع على العمل بخبر الواحد، فوقع كلام أنه كيف نحل التعارض بين دعوى الإجماع من السيد المرتضى على عدم العمل بخبر الواحد وبين دعوى الشيخ على إجماع بعمل لواء الواحد. ولهذا المصنف يقول عنده رسالة، أنا ما شفتها، رسالة ذكر فيها الموارد التي ذكر فيها ماذا السيد المرتضى الإجماعات وليس له موافق. يقول لهذا، يقول ذكرنا جملة منها في بعض الرسائل، ما يقصد أي رسالة. هذا بحث لك مفصل في الأصول، أنه كيف نحل إشكالات إجماعات السيد المرتضى وإجماعات الشيخ الطوسي أيضا، بل نفس السيد المرتضى يدعي الإجماع وهو يخالف في كتاب آخر، بل هو في نفس الكتاب قد يخالف المسألة، واضح؟ فكيف نحل هالتعارضات في الإجماعات؟ هذا يحتاج إلى مبحث طويل في الإجماع، وش منظر من الإجماع عندهم؟ هل عندنا شيء اسمه إجماع على القاعدة، إجماع لطفي، إجماع لولائي؟ وهذه التفصيلات يعني في أبحاث الأصول إن شاء الله. طبعا عليكم هل هذا كلام في جميع الكتاب؟ مثلا هذه الظاهرة موجودة في كتاب الانتصار، كتاب الانتصار له خصوصية غير كتاب الاحتجاج، غير كتاب كذا، غير كتاب بالنهاية، فملاحظة خصوصية الكتب، هذا أبحاث مفصلة. خب، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، وقد عرفت أنه غير تام، على أنه لو كان إجماع مو معلوم أن الإجماع مدركي على أي حال. الإشكال المسألة الثانية، التمسك بماذا؟ برواية في المقام، وهي رواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، هكذا الرواية. دخلت، يقول المفضل بن عمر، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز، شوف لا يجوز، الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، أن يتجاوزه يعني. قال فقال السنة المحمدية 500 درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة. ولهذا السيد المرتضى ماذا قال؟ ما قال يبطل، لو زاد عن مهر ماذا 500 رد إلى السنة، ولا شيء عليه أكثر من 500 درهم. المصنف يعني الشارح ناقش السيد المرتضى في التمسك بهذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه هذا الدليل لو قبلنا من غير المرتضى لا نقبله من المرتضى، عجيب ما ذكره هنا، ذكره في المسالك، هذا الدليل لو قبلناه من غير المرتضى لا نقبله من المرتضى، لخصوصية لنا مع السيد المرتضى. وش عندك مشكلة السيد المرتضى؟ السيد المرتضى لا يقبل بعمل خبر الواحد، حيث ادعى الإجماع الطائفة أنهم لا يعملون بخبر الواحد بل يعمل بالخبر المتواتر، فكيف جعل هذا الخبر حجة في المقام مع أنه لو كان خبر لا يعد أن يكون خبرا واحدا، والحال أنه ادعى الإجماع على أنه لا يصح العمل بخبر الواحد بل إنما يصح العمل بالخبر المتواتر، واضح؟ هذا الإشكال الأول. خب إشكال الثاني أنه الرواية لا يصح التمسك بها لوجود شخصين في الطريق وهم محمد بن سنان والمفضل بن عمر. والشهيد الثاني وأكثر المحققين لا يقبلون رواية المفضل بن عمر ولا ماذا ولا ابن محمد بن سنان، حيث هنا نقل يقول هكذا، يقول ينقل عبارة عن محمد بن سنان الذي ذكرها النجاشي، هينقل كلام النجاشي، يقول فكيف بخبر النادر، يعني يناقش سيد المرتضى في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة. هذا وش فيه؟ ضعيف وغالي ومطعون عليه غير بعدها الطعون غير الغالي. يقول فقد قال عند موته لا تروا عني ما حدثت شيئا، أي النجاشي ينقل القصة أن محمد بن سنان عندما في حالة الوفاة يقول لا تروا عني شيئا. ليش؟ قال فإنما هي كتب اشتريتها من السوق، إنها الروايات اللي أنقلها من كتب وجادة، كتب لم تصلني بطريق صحيح، كنت أذهب إلى السوق وأستنسخ، هذا لا يعلم من هو صاحب الكتاب، هل اللي سمن في العلم الدراية ماذا الوجادة في نقل الحديث، وهو أضعف طريق من وين في تنقل في تحمل الحديث، لأن تحمل الحديث كما مر عليكم وسيمر أنه عندنا عدة طرق، طرق ماذا؟ طرق السماع، طرق ماذا؟ القراءة على الأستاذ، طريق الوجادة، الوجادة أصعب طريق، أضعف طريق، أن تروح السوق وتشوف كتاب موجود منسوب إلى واحد تقوم تكتبه أو ماذا تنقله، لا تعلم النسخة ما هي حقيقتها، فيها أغلاط، فيها تصحيح. يقول ماذا؟ يقول لا تروا عني شيئا فإنما هي كتب اشتريتها من السوق. يقول والمفضل ابن عمر مثله في الضعف، فقد قال عنه النجاشي فاسد المذهب، ادعوا أنه من المغالين، ينقل روايات البواطل الباطنية. يقول مضطرب الرواية لا يعبأ به، وقد وقيل كان خطابيا. في أبحاث أعمق في الرجال هناك بعض المحققين يرى وثاقة محمد بن سنان ووثاقة عماذة ووثاقة المفضل بن عمار، لكن هنا في بحث الرجال إن شاء الله كذا يمر عليكم هذا البحث. هناك رسائل مستقلة في محمد بن سنان ومفضل ابن عمار. إذن الرواية على رأي المصنف ماذا؟ غير مقبولة. أما من جهة المات فأيضا هذه الرواية غير مقبولة. ليش جهة المات غير مقبولة؟ لأن هذه الرواية من جهة المات مخالفة للروايات الكثيرة التي تقدمت، روايات كثيرة، وأنه ماذا والآية القرآنية إن آتيتم إحداهن قنطارا وقد فصلنا القنطار والجامع لا أقل جملة لنعرف أنه مال كثير، فتكون هذه الرواية ماذا؟ منافية للقرآن، وما والرواية اللي إذا خالفت القرآن فيضرب بها عرض الجدار، كذلك أيضا مخالفة للسنة الواضحة والروايات الصريحة الدالة على أنه يصح أن يكون أكثر من مهر السنة. على وعلى ذلك نفس الرواية فيها مضامين غير مقبولة عند الأصحاب، يعني نقلها في المسالك في صفحة 170 رواية طويلة، هي مو بس المقطع، فيها مجموعة من الأحكام مهجورة عند الأصحاب. فهكذا رواية هل يمكن تأسيس مسألة قاعدة عليها أو لا؟ لا يصح ذلك. خب إذا كان لا يصح من أين حكمتم بالكراهة عن التجاوز عن مهر السنة؟ ما هو عندنا رواية أخرى تدل على أنه لا يحبذ، أنه ليس من الراجح أن يتجاوز المهر مهر السنة لا أقل من التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه النبي عندما أمهر زوجاته أمهرها كم؟ 500 درهم. ولهذا يقول ومنع المرتضى من الزيادة عليها وحكم برد من زاد عنها إليها، الشخص اللي يزيد عنها يرد إليها إلى السنة، من زاد عن السنة رد إلى السنة، محتجا بالإجماع. يقول وبه يعني وبقوله وبما ذكره خبر ضعيف لا يصلح حجة. ليش لا يصلح حجة؟ بينا أنه لا يصلح حجة. ليش؟ مشكلة في السند، مشكلة في المتن، مشكلة في أنه مخالف للقرآن، ثلاث مشاكل الآن، ومن سيد المرتضى أشكال، فيصير عندنا إشكالات أربعة. والإجماع ممنوع. يقول وجميع التفسيرات السابقة للقنطار، لأن الجامع المال الكثير ترد عليه، كيف ترد؟ لأنها معارضة للقرآن الكريم تكون. والخبر الصحيح، يا خبر صحيح اللي هما صحيحة الوشاء عن الرضا التي نقلناها في الجلسة السابقة، لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها 20,000 ولأبيها 10,000 كان المهر جائزا، فصحيحات ماذا؟ صحيحات ماذا؟ الوشاء حجة عليه، والخبر الصحيح حجة بينة. نعم يستحب الاقتصار عليه ماذا؟ لذلك. أيه لذلك؟ لوجود هذا الخبر الضعيف. فمن باب ماذا؟ مراعاة أو التسامح في أدلة التسامح شكل ذلك، لا بأس أنه يحمل على ماذا؟ على الكراهة. الكراهة رواية ضعيفة السند يمكن أن يستفاد بها حكم كراهتي. واضح؟ لا، أنه هنا كراهة في المقام مستحباب، كراهة زيادة. إذا قلنا يستحب، يعني يستحب أن يكون التجاوز، يعني بلحاظ النسبة يستحب أن يستحب الاقتصار على مهر السنة ويكره أن يتجاوز مهر السنة.
سؤال الآن، لو كنا مع الآية ما بالإمكان إثبات التعارض؟ هذا
تعارض مستقر.
ليش؟ لعله يقال أنه بالإمكان الجامع أن القنطار مال كثير إذا لم يتجاوز
500 درهم ليس مال كثير عندهم، وكل التفسات للقنطار أزل من 500 درهم، فيكون التعارض مستقر، لأنه ما في احتمال أن يحمل القنطار على ما يكون يساوي، يعني ما يكون يعني أقل أو يساوي ماذا؟ 500 درهم. كل التفسيرات تشير إلى ما زاد عن ذلك، فيصير التعارض مستقر. كل شوف رواية، كل أشياء كبيرة، يعني 100 رطل من ذهب.
هل يمكن أن نقل على مبنى
الإرشادية يعني
أنه كل مكروه ما خالف المكروه مستحب؟
نعم، هو على مبناهم هكذا، بس يعني بغض النظر عن مبناهم، يعني هذا مثلا مبنى انه اذا كان مكروه، اذا كان يكره التجاوز فيستحب ان لا يتجاوز، صح؟ بس بل الاستحباب له دليل اخر، يعني الفقهاء يثبتون الاستحباب بطريق اخر غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف، في المطولات موجود، والموجود انه شوف المستحب ان لا يزيد، وكلما قل كان افضل. حتى بعض الفقهاء يقولون مو معنى انه يستحب مهر السنه، في كلام في خلاف، هل المستحب هو مهر السنه؟ هل يستحب مهر السنه أو أنه يستحب أن لا يتجاوز مهر السنة وكلما كان أقل كان أفضل؟ المعروف بين أكثر المحققين أنه الثاني، أنه مستحب أن لا يزيد عن مهر السنة وكلما أقل كان أفضل، مو المستحب مهر السنة. واضح؟ هذا الحد الأكثر، لأنه هذا لا تتجاوز بعد.
كان أفضل
يعني
كان أكثر
استحبابا، كان أكثر يعني أفضل بعد، شدية في الأفضلية. ثم بعد ذلك قالوا كيف نوجه فعل النبي إذا كان هذا أفضل؟ هذا يعني أبحاث خارج عن الكتاب. مهور كذا يتمسكون بها هذه. نعم، يقول هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ في مسألة المهر. قال ويكفي فيه المشاهدة عن الاعتبار. الآن يتعرض إلى مسألة ماذا؟ جهالة وعدم جهالة المهر. هل يشترط في المهر المعلومية أو لا يشترط في المهر المعلومية؟ وإذا كان يشترط المعلومية، هل شرطية معلومية المهر على حد معلومية المبيع والثمن في باب البيع أو لا؟ واضح؟ يقول المصنف هناك فرق بين المهر وبين المبيع والثمن في باب ماذا؟ في باب البيع. لأن كما تقدم علينا سابقا أن ركني العقد في البيع ما هو؟ الثمن والمثمن، لأنه عقد معاوضي، أبذل مبادلة مالا بما تمليك مبيع أو تمليك عين بعوض، فركني العقد في باب البيع الثمن والمثمن. أما في عقد النكاح فإن ركني العقد هو ماذا؟ الزوج والزوجة. المهر شيء عارض على العقد، ولهذا كما سيأتينا وكما مر علينا أنه قد يسقط أصل المهر، لا يشترط ذكر المهر، بل قد يقول المرأة تقول تزوجتك بلا مهر. واضح؟ إذن من خلال هذا الفارق أن المهر ليس بروك، فشرطية المعلومية المأخوذة في باب البيع أشد من شرطية المعلومية المأخوذة في باب المهر، فتكتفى في مقدار من الجهالة لا يكتفى به في مقام البيع. بيان ذلك أنه في باب البيع قالوا لا بد من الاعتبار، هذا اصطلاح عند الفقهاء، لا بد من الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ تحديد ذلك شو معنى الاعتبار؟
عده
كيل. نقول المراد من الاعتبار هو الكيل إن كان مكيلا، والوزن إن كان موزونا، والعد إن كان معدودا، والذرع إن كان مذروعا، والمسح إن كان مساحة. هاي الاعتبار. ويضيفون إلى ذلك ما يكفي فقط العد والكيل، لا بد من المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. إذا اشترط شرطين، الاعتبار والوصف أو المشاهدة الرافعة للغرار. أما في باب المهر قالوا لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الاعتبار. أن يقال أو يوزن أو يعد، المهم أنه نرفع الغرر ولو بمقدار كفاية المشاهدة أو الوصف. مثلا يقول المرء، يقول الزوج للزوجة: تزوجتك بهذا المال الموجود في الصندوق، كم عدد المال كم نقود ما ندري، أو بهذا المال الموجود في الصرة، أو بهذا الحنطة الموجودة في وين، في هذا الكيس، يصح أو لا يصح؟ يصح، واضح. فيكتفى بالمشاهدة في جواز ماذا؟ في جواز ماذا؟ في جواز العقد. فالجهالة بهذا المستوى ماذا؟ ماذا يعني مغتفرة في باب ماذا؟ في باب المهر. ولهذا قال: ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره. أما في باب البيع والمعاوضات لا بد من المشاهدة مع الاعتبار. ما هو قصدك من الاعتبار؟ قال: بالكيل إن كان مكيلا، أو الوزن إن كان موزونا. وش فرق بين الكيل والوزن؟
الكيل بالمكيال،
والوزن بالميزان. وش فرق بين المكيل والموزون؟ الحين الحنطة مكيل ولا موزون؟
الكيل يعني
الحنطة مكيل وموزون. الكيل الحنطة أو الأرز مكيل أو موزون؟
مكيل وموزون. الوزن هذا
الكيل
وزن
يعني. الكيل
وش الأساس في المقاييس؟
الكيل
الوزن أو الكيل أو كذا؟
هو القياس الوزن.
هو الأساس وكذا.
الكيل في البلد. الكيل مقدار عادة يعين ب يعني معروف وزنه.
يعني الأساس هو الوزن. راجعوا كتاب البيع جيد ويمر عليكم إن شاء الله في الشيخ العظم في المكاسب. الفرق بين الكيل والوزن أنه ما هو الأساس، هل هو الوزن أو الكيل؟ خب، فهل المكيل يصح وزنه والموزون يصح كيله أو لا؟ هنا يقول ها، هنا يقول اشترط الاعتبار عن مكيل كيل والموزون. إذن الموزون ما يصح وزنه، ما يصح كيل أقول، والمكيل ما يصح وزنه، والمعدود ما يصح وزنه، واضح. فهنا عبارة في باب المكاسب إن شاء الله، في باب البيع راجع المطلب. المهم هي فقط إثارة. يقول: بالكيل أو الوزن أو العدد، كالبيض في إيران، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها. في باب المعاملة ما يصح أن تبيع قطعة من الذهب لا يعلم وزنها، لكن في باب ما يصح ولا يصح؟ يصح. يقول: كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبة من طعام كومة، يعني هاي قبة من طعام كومة، واضح. يقول له: هذا بيعتك هذا الأرز المفوت هنا مقدار، أو مثلا يأخذ له شيء في الكف، وقبة من طعام لا يعلم، ما قال وزنها، قال لا يعلم كيلها. ليش؟ قال: لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة. خب، إذا الإنسان شاهد شيء ارتفع معظم الغرر، والباقي مختفر لأنه مو ركن. واغتفار الباقي في النكاح ليش؟ لأنه ليس معاوضة محضة، بخلاف ماذا؟ بخلاف البيع فإنه معاوضة. هذا النكاح كما شرنا أشبه بالمعاوضات، تذكرون المطلب؟ أشبه بالمعاوضات، وإنه ليس معاوضة. يقول: لأنه ليس معاوضة محضة، بحيث ينافيه ما زاد من، ما زاد من ماذا؟ يعني ما زاد من المقدار المشاهد. يقول المصنف يستشكل على هذا، يقول: هذا كلامكم تام، لكن ها بناء على قبول هذه النظرية نقع في إشكالات في مقام التطبيق، ونذكر لكم موردين. المورد الأول: لو فرضنا بأنه حصل النكاح على كومة من طعام، تفتين؟ لا يعلم، لا يعلم كيلها، ثم تلف المهر قبل التسليم. الآن إذا تلف المهر ماذا يرفع المفروض؟ ترفع ماذا؟ القيمة، واضح؟ أو إذا كان مثل يرفع المثل، وإن كان قيمة ترفع القيمة. خب، إذا كان لا نعلم الكيل ماذا يرفع حينئذ؟ ما يدري كمقدار. في مقام حينئذ الضمان إذا أراد أن يضمن كيف يرفع حينئذ؟ فيقع في مشكلة. هي مورد أول. مورد الثاني: قبل التسليم، يعني تلف قبل التسليم. تارة لا، نفترض أنه تلف بعد التسليم لكنه طلق قبل الدخول، يعني لو سلم هذا المقدار من الطعام إلى ماذا؟ هذا إلى المرأة ولم تكله، هكذا يغتفر الغرر كما قلتم بها المقدار، وقبل أن يدخل بها طلقها. خب، يحتاج بعد ذلك عقب ما طلقها وكذا أكلت الأكل ما أكلته تلف، حينئذ لابد أن يرجع نصف المهر قبل الطلاق. كيف نحدد نصف المهر؟ المهر كله ما ندري كم، لكي يحدد نصفه هنا وقع كلام. ماذا نفعل حينئذ؟ قال يشتل. خب، ما حل، ما جاب لنا علاج. في المسالك ذكر العلاج في هذه الحالة ماذا يفعل. هناك خلاف بين جامع المقاصد وبين المحققين غير جامع المقاصد. خب المعروف بين الفقهاء أنه الصلح، هذا أمر ماذا لا طريقة إلى بيان، لا طريقة إلى معرفة ماذا المقدار الواجب دفعه، فحينئذ لا تصل النوبة، تصل النوبة إلى الصلح، فتجب المصالحة بين الطرفين، والمصالحة على نحو الوجوب هنا لا على نحو الاختيار. في قبال ذلك ذهب جامع المقاصد إلى ثبوت ماذا، إلى ثبوت مهر المثل في هذه الحالة. يقول إذا تلف المهر قبل التسليم يثبت مهر المثل، واضح، وإذا سلمها وقبل الدخول طلقها ولم تعلم، حينئذ نلحظ كم مهر المثل، فترجع له نصف مهر المثل. وناقشه المصنف في كتاب المسالك، واضح، ناقشه إذا لا يعلم، إذا لم يعلم هنا، واضح، ناقشه في كتاب المسالك. ولهذا قال ويشكل الحال لو تلف قبل التسليم، هنا سواء طلق أو لا، تلف قبل التسليم طلق أو لا، يقول أو بعد التسليم متى أن وقد طلقها، قد طلقها قيد إلى ماذا، قيد إلى الحالة الثانية، يعني بعد التسليم وقد طلقها قبل الدخول، فيثبت النصف للزوج. خب ما هو المقدار النصف؟ غير واضح، مو معلوم. يقول ولو لم يشاهد اعتبر، إذا أنت تقول مشاهدة تكفي عن الاعتبار، إذا ما حصلت مشاهدة، يقول ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ووصفا إن كان مما يعتبر به، أو وصفا خاصا وخاصة إن اكتفي به. كيف؟ يقول المصنف نحن قلنا أن المشاهدة تكفي عن الاعتبار، إذا لم يشاهد، نقول إذا لم يشاهد فلا بد أنه ماذا، لا بد أن يحصل تعيين وماذا ووصف، إن كان هذا الشيء المهر يحتاج إلى تعيين ويحتاج إلى وصف، أو يحتاج أو نقول يكتفي بالوصف إذا كان هذا يحتاج إلى وصف. خب كيف؟ يقول هنا يعني بعض الأمور كما ذكر في البيع، بعض الأمور تحتاج إلى تعيين ووصف، وبعض الأمور يكتفى فيها بالوصف عن التعيين. مثلا الآن إذا أراد أن يعطيها ماذا، أن يهبها دار، هنا قد يقال ما يحتاج يعين لها دار معينة، يشترط يكفي أن يكون كلي، فيصف لها دار، فيقول لها مهرك دار جميلة مساحتها كذا في كذا، بحيث تكون كلية. هنا يحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى عين، لا نحتاج إلى تعيين. ليش؟ لأن المهر ليس عينا شخصية في الخارج، إنما هو كلي في الذمة، وإذا كان المهر كلي في الذمة فيكتفى حينئذ بالوصف. أما إذا كان المهر عين خارجية، السيارة الفلاني والبيت الفلاني والحنطة الفلانية المعينة أو الخادم الفلاني أو الدابة الفلانية، فحينئذ لا بد من التعيين والوصف. إذا كانت عين خارجية نحتاج إلى وصف وتعيين، إذا كان كلي في الذمة فيكتفى بالوصف عن التعيين. ولهذا قال ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ووصفا إن كان مما يعتبر به، أو وصفا خاصة إن اكتفي به كالعبد، كما لو كان مهرها عبد، يصف لها العبد، ما يعين العبد، يعينها شنو عبد، يقول وزنها هالقد، واضح، ما يحتاج. يقول مسألة جديدة، يقول ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الآن لو فرضنا أن الزوج قال للمرأة تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، مقتضى القاعدة قبض النظر عن النصوص الآن، هل هذا المهر صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول الفقهاء مقتضى القاعدة أن هذا التعبير تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه لا يدل على أن المهر هو ما كانت في السنة المحمدية. خب لأنه تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، حتى اللي يجعل المهر في العقد يقول ماذا، تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، فهذا التعبير بوحده غير ظاهر أن المراد أنه في مقام جعل مهر، وأن المهر هو مهر السنة، واضح، بل من كل شخص تزوج زواجا مندوبا أو مباحا فهو زواج على كتاب الله وسنة نبيه، لأن الكتاب جوز وماذا وأمر بالنكاح، وسنة النبي أمرت بالنكاح. فمقتضى القاعدة أن هذا التعبير لا، بل هذا التعبير لو تزوج والحال هكذا يعني يكون هذا العقد من قبيل العقد الذي لا مهر له، فيكون من قبيل تفويض البضع الذي سيأتينا. هي القاعدة، إلا أنه وردت النصوص الحاكمة في البين تدل على أنه من قال هكذا فليس هذا من تفويض البضع وأنه عقد لا مهر له، بل يثبت شرعا عليه مهر السن سنة. فهنا كان تدخل من الشارع، يعني سواء أراد المكلف مهر السنة أو لم يرد، متى ما نطق بهذه العبارة الشارع حكم عليه بأنه يجب عليك مهر السنة. يعني كما أن الشارع قال الذي لا يذكر المهر يجب عليه مهر المث، قال أيضا الذي يقول هذه العبارة يجب عليه مهر ماذا؟ مهر السنة. السنة. فالدليل حينئذ هي النصوص الخاصة، وإلا لو غضضنا النظر عن النصوص فهذا من قبيل تفويض البيض. ولهذا قال يقول ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فهو يعني المهر 500 درهم. من وين؟ يقول مو للظهور، يقول للأدلة الخاصة للنص. خب والإجماع، النص موجود في المسالك في صفحة 175 هكذا النص. يقول روى أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال هكذا قلت له رجل يتزوج ولم يسمي مهرا، رجل يتزوج ولم يسمي مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه. خب يعني هذا من التفت الراوي أن هذا تفويض بضع، ما ذكره مهر. يقول فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر، كم مهرها؟ هل مهر تفويض بيض أو كذا؟ يقول لا، يقول قال مهر السنة. فالرواية حكمت بأنه من يقول هكذا فعليه مهر السن السنة. واضح؟ إذن هذه الرواية التي تدل على المطلب، وإلا مقتضى القاعدة ماذا؟ أنه لا يصح، بل يكون من تفويض البيض. ولهذا يقول للنص والإجماع، يقول وبهما يعني ببركة النص والإجماع يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة من المهر. خب بعضهم أشكل، يقول إذا قال أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه لو سلمنا أنه ناظر للمهر، فإنه من قال أنه يجب عليه أن يدفع مهر السنة؟ إنما يجب ذلك لو كان الزوج يعلم لا أقل أنه مقدار المهر هو مقدار مهر السنة هو كم، أن من نطق بذلك يدفع عليه مهر السنة ومقدار مهر السنة 500 درهم. أما لو فرضنا أنه لا كان جاهلا بذلك فهو أقدم على نكاح يجهل المهر ولا يوجد هنا لا مشاهدة ولا تعيين ولا اعتبار، فحينئذ يكون المهر مهرا فيه جهالة محضة، فيكون المهر مهرا باطلا. هذا إشكال. إشكال آخر قالوا لا، قالوا إشكال الثاني الذي ذكره المصنف بأنه نفس الشيء أنه الغرر. خب هو قال أتزوجك على كتاب الله وهو لا يعلم ما هو مهر السنة، قد يمكن يقصد مسكين يمكن 10 دراهم، طبعا قال لك 500 درهم. فقد يقال يلزم الغرر حينئذ. يقول المصنف ببركة النص الدال على المطلب كل هذه الإشكالات ماذا تندفع. نعم تتكلم على مقتضى القاعدة الأولية صحيح، إذا كان لا يعلم مقدار مهر السنة كام فإذا يصير جهالة، فحين إذا كان جهالة ويلزم الغرر فحين إذا العقد باطل المهر يكون باطلا، أما ببركة وجود النص فهو حكم شرعي. ولهذا يقول وبهما يعني بالنص والإجماع يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة، لأنه حينئذ أقدم على مهر غير معلوم، والإقدام على مهر غير معلوم لا يوجد فيه مشاهدة ولا اعتبار ولا تعيين ولا وصف، يكون هذا مبطل. يقول وبقبوله من العبارة بما جرت به السنة منه من المهر، وبقبوله يعني قبول المهر الغرر كما تقرر، لأنه يلزم الغرر حينئذ مع فرض عدم وجود الاعتبار والكيل والمشاهدة والوصف. خب ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا، هي مطلب ما في شيء تقدم علينا أمس بأنه ماذا؟ أنه يمكن أن تجعل المهر عين أو من منفعة، ومن المنفعة تعليم القرآن. قال لرواية سهل الساعدي المشهورة الذي قال من يتزوج هذه المرأة، وقال أنا قال تزوجتك إياها على ما تحسن من كتاب الله. لرواية سهل الساعدي المشهورة يقول لكن إذا جاز تعليمها القرآن لابد أن يعين لكي لا يلزم الغرر والجهل. مسألة خلافية حتى بين المتأخرين، يحتاج إلى تحرير أنه في لو جعل المهر السورة هل لابد أن تعين السورة، أو يقول تزوجتك بسورة من القرآن. هذا كثير ما يحصل، في بعضهم مثلا يتزوج منقطع يقول تزوجتك بسورة من القرآن، هل هذا صحيح أو أن فيه غرر؟ الشهيد الثاني يرى أن هذا غرر، أنه لابد حتى صاحب الشرع في الشرع يقول لابد أن يعين السورة. يا سورة، خب سورة البقرة غير سورة ماذا؟ غير سورة الكوثر، واضح؟ فلا بد أن يعين السورة، لا بد أن يعين الآيات. بعضهم قال ما يحتاج، لأنه في رواية سهل الساعدي قال زوجتك بما تحسن من الكتاب، هي ما تحسن من الكتاب ماذا؟ مو معين، واضح؟ على أي حال يقول فيعتبر تقديره بسورة معينة أو آيات خاصة، ويجب حين مسألة حين سهلة الآن. خب إذا قال آية بأي قراءة يعلمها؟ أي قراءة جائزة، أي قراءة يجوز قراءتها، ثبت جواز القراءة بها. يقول ويجب حينئذ أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا. وش قال جائزة شرعا؟ يعني ما ثبت جواز بالقراءة به، على الحسب المباحث أنه قراءة السابع أو قراءة العشر، واضح؟ يقول ولا يجب تعيين قراءة شخص بعين، يقول له أتزوجك على أن أعلمك سورة التوحيد أو سورة مثلا ماذا، سورة مثلا تبارك بقراءة عاصم، يحتاج؟ يقول لا ما يحتاج أن يعين، خلافا لبعض العلماء كالمحقق كأن يرى أنه لا بد أن يعين الحرف، يعني لا بد أن يعين من، هذه على قراءة من تتعلمها، قراءة حفص أو قراءة كذا، ليش؟ للتفاوت بين القراءة سهولة وصعوبة كما يرى المحقق صاحب الشرائع. الشهيد الثاني يقول ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت القراءات في السهولة والصعوبة. أيه أصعب عليهم حين لو الآن إحنا لهم القراءات سبع، نقول للعربي أنت أقرأ بقراءة من القراءات سبع وإحنا نقرأ بقراءة سبع، أيه أصعب؟ العربي أصعب على من عندنا، العربي الذي يقرأ برواية حفص أصعب من أصعب أن يؤدي القراءة الأخرى منا نحن الأعراب الذين نحن ندخل علينا اللحن، لأنه تعود على قراءة اللي هو يراها عربية، تلك القراءة لا يراها عربية، فيصعب عليه أن يقرأ بغير العربي. ولهذا يقولون أن السهولة والصعوبة عندهم في القراءة أصعب مننا. يقول ولو تشاحا في التعيين، يعني كيف؟ أنت قلت ما يشترط أيها الشهيد الثاني، بعد ذلك تقول أنا أريد أن قراءة ماذا؟ ما أريد قراءة حفص، يقول أنا أقصد قراءة حفص. يقول ولو تشاحا في التعيين، تعيين القراءة يعني، قدم مختاره. ليش؟ لأن الواجب عليه أن يعلمها السورة، أصلاً ما في معنى للتشاح أصلاً، الواجب عليه أن يعلمها السورة، فيستطيع أن يؤدي السورة كيفما اتفق، قراءة عاصم أو قراءة غيره، قدم مختاره لأن الواجب في ذمته منها من السورة من القراءة أمر كلي، فتعينه إليه كالدين. وطفشي مطلق. يقول وحد التعليم ما هو؟ الشهيد الثاني استرسل. يقول وحد التعليم، أنا بقرأ إذا واحد موضح عنده مطلب يوقفني، شوف سهلة. يقول وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة، بحيث يقال أنها قرأت السورة تستقل، ولا يكفي تتبعها نطق، يقول بسمي، يقول بسمي الله الله ما يصح، لأنه لا يقال أنها قرأت مستقلة. والمرجع تقول أن تستقل بالتلاوة، ما نعرف عن الاستقلال، ما احنا مو عرب ما ندري، خلنا نعلمك. يقول والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف، يعني مو لزما كلها، ممكن كلمة من سورة البقرة كلمتين ما تستطيع، صعب عليه، يقول ما في إشكال، هذا لا ينافي استقلال عرفان، واضح. يقول والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، هذا ما يسمونه مستقلة في القراءة. ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علم ما علمته، وان لم تكن قد اكملت جميع ما شرط لتحقق البراءه. يعني وانا علمها سوره يوسف علمت فلت ترباح جت لي فاني ناسيه، خب نقول ما لم صدق حن في حقك انك علمت فلت ترباح سوره يوسف، فبقى عليك الباقي، نسيت انتهت هي مشكلتها. يقول ولو تعذر تعلمها، الآن تعذر تسليم المهر، ماذا نحصل؟ ليش تعذر تسليم المهر؟ يقول ولو تعذر تسليم المهر، ليش؟ ولو تعذر تعلمها لبلادتها. واضح؟ ما يستطيع مسكين، كل ما يعلمها ما يفيد، هي مثل واحد يعني هذا يعني عقد على امرأة بأن يدرسها الشرائع، كتاب الشرائع. فقال انا ابدا من كتاب الارث، اذا فهمتي نواصل يا شيخ. فكل ما يشرح في القسمه كذا ما ادري مو ضابطه، لا تعرف الرياضيات فمشكله. هذه مو لبلادة، لصعوبة كتاب الأرث. يقول: ولو تعذر تعلمها لبلادتها أو موتها أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، يعني يشترط المباشرة، وإلا لو لم نشترط المباشرة خلي يموت الزوج يعلمها شخص آخر، لأن المهر هو التعليم سواء كان بالاستقلال بالمباشرة أو لا. ولهذا قال: أو موت الزوج إذا حيث يشترط التعليم منه أو تعلمت من غيره. يقول: فعليه أجرة المثل. واضح في كل هالموارد عليه ماذا؟ أجرة، لأنه تعذر تسليم المهر. إذا تعذر تسليم تصل النوبة إلى القيمة. ما هو القيمة؟ يعني أجرته مثل التعليم، لأن التعليم من قبيل الأعمال، فنحتاج إلى أجرة أجرة المثل. واضح مطلبه؟ يقول: فعليه، فعلى الزوج أجرة المثل، لأنها لأن أجرة المثل عوض التعليم حيث يتعذر. واضح له؟ خب إذا كان عين، لو تعذرت العين ما تصل النوبة إلى قيمة العين، قيمة العين. إذا تعذر، إذا كان شيء عمل، تعذر العمل، قيمة العمل يعني أجرة المثل. هي معنى قيمة العمل، يعني أجرة التعليم، أجرة المثل يعني أجرة مثل العمل. لأن أجرة المثل عوض التعليم، عوض ماذا؟ عوض المهر حيث يتعذر. يقول الآن لا، أنت قلت لو تعذر، خب تعذر يعني تعذر عقلي. إذن لو صارت مشقة، الزوج مسكين كل ما يعلمها ما جاي يفيد، ففي مشقة، ما في تعذر، بس هناك مشقة. يقول: ولو افتقرت الزوجة إلى مشوف الزوجة يعني، ولو افتقرت الزوجة إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه بالتعذر. يعني صعب عليها مسكينة تتعلم هاي كتاب الشرائع، هي تتعلم شوي بس صعب جدا، غير متعارف في عادة أمثالها، فما في استحالة عقلي يقول له قاعد هي 10 سنوات يعلمها الكتاب، لكن فيها تعذ يعني فيها مشقة. يقول: المشقة لا حرج بعد، ملحوقة بالتعذ بالتعذ. وش ملحوقة؟ يعني عليه أجرة المثل، يتورط مسكين. يقول: وكذا القول في تعليم الصناعة. لا بل هي الآن ما تعذر يعني مو بلادتها، فيها شوي من العقل، لكنه يحصل لها مشقة. نعم، لا حق بين الطرفين. لا لو يقول: لو افتقرت الزوجة إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها. يقول: متى ما كان الزوج من الجهتين المهر، الزوج إذا قام يعلم المرأة فحصلت لها مشقة في التعليم، فإما هو له حق أن يقول خلاص هذا ملحق بالتعذر فأنا أعطيك أجرة المثل، ما أطول إياش، أو نعم بل هو حق، وهي أيضا لها الحق أن تقول لا أتعلم، أنا أريد أجرة المثل. كل واحد له حق، ما في إشكال. يقول: وكذا القول، يقول هي مو بس في تعليم السورة، ما في أي أو رواية في تعليم السورة. يقول: وكذا القول في تعليم الصنعان. الآن الكلام يقع في وين؟ يقع في مسألة الآن فتوائية، مصنف ما دخل في استدلالات، تفويض البضع. يعني لو تزوج شخص امرأة لم يذكر المهر، إما أنه لم يذكر أو ذكر عدمه، ما هو حكم هذا العقد؟ قلنا أن ذكر المهر ليس بشرط، فحينئذ ما هو الأثر المترتب؟ أنا أعطيكم الأحكام مباشرة، نطبق العبارة هكذا، نقول لا يخلو، إما أنه بعد العقد يعينون مقدار، يقول يتوافقون على مقدار، فإن توافقوا بعد العقد على مقدار فبها ونعمة، يكون هذا هو المهر. إن ما توافقوا على مقدار فنقول إما إذا ما توافقوا إما أن يدخل بها أو لا، إن دخل بها قبل التوافق ثبت عليه مهر المثل، يعني ما في توافق وصار الدخول قبل التوافق فيثبت مهر المثل، ولا يفيد التوافق بعد الدخول، هذا يكون معناه ماذا؟ التراضي، وإلا ما يثبت شيء. واضح؟ بمجرد الدخول يثبت ماذا؟ يثبت مهر المثل. إذا ما صار، إذا 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 صار عندنا ماذا؟ لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، خب إذا طلق ماذا يثبت؟ يثبت ما يسمى بالمتعة، يمتعها شيء، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. إذا متى المتعة تكون؟ تكون للمرأة، هي موردها، المرأة المفوضة البضع إذا طلقها طلقها منفصل طلقها ولم يدخل بها، فتقع مشكلة إذا ما طلقها، إذا لعنها، إذا صارت بينونة بغير الطلاق قبل الدخول، لو دخل ثبت مهر المثل، لكن لو لعنها أو فسخها أو فسخ العقد أو ماتت، فهل يثبت شيء أو لا يثبت شيء؟ هنا محل إشكال سيأتي إن شاء الله. خلنا نقرأ. يقول ويصح العقد الدائم، هي ليش عقد الدائم؟ بينا أنه العقد المنقطع ذكر المهر ركن، واضح. ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، وهو المعبر عنه بتفويض البضع، لا تفويض المهر، سيأتينا مسألة تفويض المهر غير هذا، تفويض البضع. خب يقول المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول زوجتك نفسي، فيقول قبلت، سواء أهمل ذكره أم نفياه صريحان، قالت بلا مهر، واضح. وحينئذ فلا يجب المهر بمجرد العقد، بل إن تراضيا بعد ذلك سوف يشير ذلك فيثبت، وإلا فإن دخل يثبت مهر المثل. يقول فإن دخل بها فمهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ تقدم وش مهر المثل؟ أمثال هذه الزوجة بما يليق بشأنها نسبا وشأنا وصفاتا وأخلاقا، واضح؟
الشيخ ما يعني أنه إذا أهمل ذكره يعني فيها صريحا،
نعم،
لأنه يكون عنده إرادة أنه بعد ما يريد مهر، يعني لا الزوجة ولا الزوج،
ليس لا يريد المهر، نعم، ليس معنى إسقاط المهر المسمى. أما ما حكم به الشارع لا يسقط، بل قال الفقهاء بأنه لو
هذه الإرادة ما تحتاج إلى مبرز لها أيضا،
كيف
يعني مثلا في مهر المثل الحين لو قبل أن دخل بها تبدأ لها مهر المثل،
لو أسقطها لا يسقط مهر المثل، مو حكم شرعي، يقولون هذا مو حق، لو أسقطها في المهر، بل قيل أن هذا الشرط باطل، لو قال لو كان يقصدون في المطورات ذكروا لو كان يقصدون بلا مهرين، لو كان يصلون بلا مهر، يعني حتى مهر المثل الذي يثبت بعد العاق بعد الدخول، فقد يقال أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، لا يصح، واضح، لأن ثبات مهر المثل من حكم الشارع. نعم لو ثبت بعد ذلك يسقطانه، وإلا لو أسقط يكون هذا من باب الإسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يجب لا يصح. يقول فإن دخل بها فمهر المثل، والمراد بمهر المثل ما يرغب به في مثلها نسبا وسنا وعقلا ويسارا وبكارة وأضدادها، يعني إذا ما كانت يعني وش أضدادها، يعني نسبها متدني سنها متدني ليس لها عقل ليس عندها يسار ليس عندها بكارة، واضح. وأضداد المذكورات وغيرها مما تختلف به الأغراض، امرأة مؤمنة عفيفة كذا غير، واضح. يقول وإن طلق قبل الدخول وقبل اتفاقهما على فرض مهر، ولا لو اتفقوا على فرض مهر ماذا الذي يثبت؟ يثبت ما اتفق عليه. يقول وإن طلق قبل الدخول وقبل اتفاقهما على فرض مهر فلها المتعة المدلول عليها بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هي الآية، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. شوف ما لم تمسوهن ما في دخول، ولا لو كان في دخول ماذا يثبت؟ مهر المثل. أو تفرضوا لهن فريضة، وإلا لو فرضتم ثبت ما فرضتم، إذا انتفى كلاهما حينئذ ماذا؟ ومتعوهن على الموزع قدره وعلى المقتر قدره. يقول لا جنى، يقول حرة كانت الزوجة، لإطلاق الآية، حرة كانت الزوجة المفوضة أم أمه. خب يقول والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والقطار، فالغني الآن بيذكر أشياء في الروايات ما لها موضوعية، واضح. نقرأها بسرعة لو نوقف نوقف إن شاء الله غدا نقرأ، بس هذه أشياء ما لها موضوعية، الدابة والفرس ويجيب لنا الدابة البرذون والعتيق كل ما لا علاقة ما لا خصوصية، واضح، موجود في بعض قيل أنه لا توجد نصوص تدل على هذا أصلا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.